تلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تحذر واشنطن من أنها ستكون المسؤولة عن عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة. رتل تابع للقوات الأمريكية يتعرض لهجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. إسماعيل هنية يقول إن التطبيع يهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أشار وزير الخارجية الإيراني إلى بعض التحركات الأمريكية المشبوهة في المنطقة محملا واشنطن عواقب أي مغامرة محتملة، واستعرض ظريف خلال اتصال هاتفي بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني وجهة نظر إيران حول مشاركة جميع دول المنطقة في ضمان استقرارها وأمنها بعيدا عن التدخلات الخارجية. وقد تناول الاتصال أيضا بحث آخر قضايا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. وتأتي المكالمة الهاتفية غدا اتصالا هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره القطري أمس بشأن التطورات المتعلقة بمصالحة قطر مع 4 دول عربية. اعتبر رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي أن أمريكا مصداق بارز لإرهاب الدولة، مؤكدا عداءها المشترك للشعبين الإيراني والعراقي. ولفت رئيسي خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان إلى ترابط الأمن القومي الإيراني والعراقي، مشيرا إلى أن اختلاط دم الشهيدين سليمان والمهندس هو الضمانة للتلاحم الاستراتيجي الذي لا ينفصم بين البلدين. من جهته أكد فائق زيدان أن اختلاط دماء الشهداء زاد من وحدة إيران والعراق، مشددا على ضرورة معاقبة الجناة من المرتكبين والمتورطين والآمرين بالجريمة. شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطوير التعاون التقني العسكري بين بلاده وإيران. وقال سيرجي لافروف إن سياسة روسيا على صعيد التعاون التقني العسكري مطابقة لمعايير القوانين الدولية، مشيرا إلى عدم وجود أي قيود من جانب مجلس الأمن الدولي للتعاون مع إيران. وفي معرض رده على سؤال إن كان التعاون العسكري بين إيران وروسيا يتضمن شراء مقاتلات سوخو أو دبابات T-90 من قبل إيران، أشار لافروف إلى انتهاء القيود التسليحية على إيران، وقال إن للبلدين الحق في التعاون في هذا المجال. انطلقت يوم أمس في العاصمة الإيرانية طهران المرحلة الأولى من التجربة البشرية للقاح المضاد لوباء كورونا. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن اللقاح الإيراني طور بخبرات محلية واجتاز مرحلتي الاختبار الحيواني، وفي حال نجاح التجربة البشرية سيتم إنتاجه بكميات كبيرة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
دخل العقار الإيراني المضاد لكوفيد-19 إلى مرحلة الاختبار السريري. ابنة المسؤول عن تطوير هذا اللقاح، هذه السيدة هي المتطوعة الأولى لتلقي اللقاح، في دليل على الثقة الكبيرة بما أبدعته العقول الإيرانية في هذا المضمار.
ما 100 سالي كدر منذ قرابة 100 عام ونحن ننتج اللقاحات. مخطئون من يعتقد أننا ننتج لقاحات لأول مرة. في العام 1920 كان لدينا مركز باستور، وفي العام 1924 كان لدينا مركز رازي. لقد كنا أول منتج للقاحات في آسيا، وقد صدرنا لقاحات للعديد من البلدان على مستوى المنطقة والعالم.
من بين أكثر من 60,000 متطوع للمرحلة السريرية، 56 شخصا منهم سوف يتلقون حقن اللقاح، وسيجري تطعيمهم تباعا بعد أن جرى اليوم تطعيم 3 أشخاص.
في هذه المرحلة يتم تطعيم المتطوعين بجرعتين من اللقاح. ستكون المدة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية 14 يوما، وإذا ما كانت النتائج إيجابية وفي حال الحصول على موافقات من منظمة الصحة العالمية سيطرح العقار في الربيع القادم.
إذن اللقاح سيحقن على مرحلتين داخل أجسام المتطوعين لتكوين الجسم المضاد للفيروس، إلا أن الجسم المضاد الرئيسي الذي يمنح المناعة ضد المرض سيتكون بعد الحقنة الثانية. في ظل حظر اقتصادي شامل الغذاء والدواء، تدخل إيران اليوم مرحلة التجارب السريرية للبحث عن لقاح ناجع ضد فيروس كوفيد-19 والتصدي لهذا القاتل الصامت.
خرجت مسيرة بمدينة كربلاء المقدسة وسط العراق إحياء لذكرى جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدان قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما على يد الإرهاب الأمريكي مطلع العام الجاري. مسيرة التشييع الرمزي لقادة النصر التي شاركت فيها الجماهير العراقية ووحدات من مقاتلي الحشد الشعبي طافت مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، وهي تحمل صور الشهداء الأبطال. كما أطلق المشاركون شعارات طالبت الحكومة العراقية بإقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد أمريكا لانتهاكها سيادة العراق. اعتقل الحشد الشعبي في العراق 30 إرهابيا خطرا في محافظة صلاح الدين وكركوك بعد تعاون ذوي المعتقلين وعشائرهم. وقال علي الحسيني المسؤول بمحور الشمال للحشد إن أهالي المناطق المحررة في صلاح الدين وكركوك يدركون خطورة الفكر المتطرف على مستقبلهم وكيف حول حياتهم إلى جحيم بعد اجتياح مناطقهم بعد 2014 وما نتج عنه من دماء وخراب وتدمير هائل. وأشاد الحسيني بالمواقف الوطنية للأهالي مؤكدا أن مستوى التعاون مع الحشد الشعبي كبير جدا لثقة الأهالي العالية بالتضحيات التي قدمها من أجل تحرير مناطقهم وتخليصهم من الإرهاب. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مناورة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هي رسالة قوة ووحدة وجاهزية. وقال إسماعيل هنية إن مناورة الركن الشديد تبنى بمستقبل وشكل عمل الفصائل في المستقبل من خلال العمليات المشتركة، وأن الشعب الفلسطيني يمتلك القوة اليوم قوة الإرادة وعناصر القوة وأدواتها. وأضاف أنها تأكيد على الوحدة الميدانية في خيار المقاومة الاستراتيجي وجهوزية الفصائل لأي تطورات من العدو. حول إطلاق الغرفة المشتركة 12 من فصائل المقاومة الفلسطينية، مناورات دفاعية مشتركة تحت شعار الركن الشديد، نستمع إلى التقرير التالي.
بركان ما قبل العدوان ثارت بعض حممه في غزة لتكون عبرة لمن سيشعلها. إنها مناورة الركن الشديد التي شاركت بها كافة فصائل المقاومة في قطاع غزة لأول مرة، واجتمع فيها المقاومون على قلب رجل واحد.
هذه المناورات تعبر بوضوح عن القرار المشترك ووحدة الحال بين أجنحة فصائل المقاومة بكافة أطيافها. فسنوات طويلة من النضال والقتال ضد هذا العدو أنضجت تجربة فريدة للمقاومة. على قيادة الاحتلال أن تدرك بأن مجرد التفكير في مغامرة ضد شعبنا ستواجه بكل قوة ووحدة، وستحمل الكثير من المفاجآت إن شاء الله.
في هذه المناورة استعرضت المقاومة قدراتها وعتادها الذي يزداد تطوراً يوماً بعد يوم. القسام والسرايا وشهداء الأقصى والألوية والمجاهدين، الكل هنا يجتمع تحت راية فلسطين. أطلقوا الصواريخ، فجروا الدبابات، وصدوا تسللاً لجنود الاحتلال عبر البحر بثبات الصابرين ويقين المنتصرين.
أي عدوان قد يقدم عليه الاحتلال، أي حماقة على شعبنا، ستقوم المقاومة بالرد عليها بشكل موحد. هي أيضا رسالة طمأنة لجمهورنا الفلسطيني، ورسالة تمسك بذات الطريق الذي مضى عليه الشهداء، أيضا لمحور المقاومة ولداعمي هذه المقاومة ولمن شاركوا في تطوير أداء هذه المقاومة على مدار سنوات عدة. اليوم المقاومة الفلسطينية على قلب رجل واحد، تستطيع أن تقاوم وتستطيع أن تقول كلمتها، والكلمة في فلسطين اليوم هي لقيادة المقاومة الفلسطينية.
تحت الخطر وفي ظل تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية، نجحت المناورات لترد على التهديدات الإسرائيلية فعلا وليس قولا.
أرجى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو زيارته المقررة إلى الإمارات والبحرين إلى موعد آخر بذريعة قرار الحكومة فرض إغلاق صحي ثالث، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل رحلة مقررة لنتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل أيام قليلة من موعدها. من جهة ثانية، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مسؤولين الصهاينة أن السعودية ستعلن التطبيع مع إسرائيل في غضون 12 شهرا، فيما أكد وزير استخبارات الاحتلال أن أي صفقة يمكن أن تتحقق خلال السنة القادمة مع السعودية دون الإشارة إلى موعد محدد. تظاهر مئات السودانيين في مدينتي الخرطوم وأمدرمان احتجاجا على وفاة الناشط السياسي بهاء الدين نوري نتيجة التعذيب بعد أيام من خطفه على يد ما يسمى بقوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد. التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
تحولت جنازة الناشط السياسي السوداني بهاء الدين نوري إلى تظاهرة شعبية، وذلك إثر وفاته نتيجة التعذيب بعد خطفه من قبل قوات الدعم السريع. نوري هو عضو في لجنة المقاومة أثناء التظاهرات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وبدأت قصته في 16 من الشهر الجاري عندما خطف من مقهى في حي الكلاكلة في جنوبي الخرطوم على يد رجل بزي مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل. وبعدها بخمس أيام عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان، وإثر ذلك رفضت أسرته دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه. النيابة العامة أعلنت أن تقريرا للجنة هيئة الطب العدلي حول تشريح جثة نوري أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته، وأضافت أن النائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت باعتقال واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا. ومن جانبه قال المتحدث باسمها جمال جمعة إنه تم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية، مشيرا إلى أنه تم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق، فيما أمر قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو برفع الحصانة عن الأفراد المتورطين في القضية. تجمع المهنيين السودانيين التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أكد أن توجيه النيابة اتهامات القتل العمد والاشتراك الجنائي بحق القوة التي قامت بالقبض على الفقيد واحتجازه هو خطوة أولى فقط، فيما أكد المحتجون أن قضية نوري هي واحدة من سلسلة جرائم تمارس باسم الدولة التي تتعامل خارج نطاق القانون، مطالبين بإنهاء الإفلات من العقاب.
في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تحذر واشنطن من أنها ستكون المسؤولة عن عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة. رتل تابع للقوات الأمريكية يتعرض لهجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. إسماعيل هنيه يقول إن التطبيع يهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على متابعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة، بعدها دواوين الولاء، ثم ينابيع البيان. عند 10 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها أنتم وطبيب الأسرة. وعند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها صدى المغرب العربي. من هدي المنبر الحسيني يبدأ معكم عند 11:42، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:07 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يبدأ معكم عند 12:13. مع كتاب الله عند 12:28، بعدها مع الصادقين. عند 1:00 هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 2:00 وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:27. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم من خلال برنامجكم حول شخصية روح الله الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في سيرته ومسيرته، حيث سنكمل استعراضنا لصفة الصدق في شخصيته ومواقفه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بالإضافة إلى تقيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله نفسه بالإعلان عن الأخطاء في المجال السياسي، فقد كان يوصي الآخرين أيضا بأن لا يخشوا الاعتراف بالخطأ، لأن هذا الاعتراف لا يقلل بحال من عزتهم وكرامتهم بين الناس، بل يؤدي إلى تعزيز كرامتهم وقيمتهم بين الناس، حيث يقول في هذا المجال مخاطبا فقهاء مجلس صيانة الدستور وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
على فقهاء مجلس الصيانة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن يكونوا كذلك هم أيضا، فإن أخطأوا في قضية ما فإن عليهم أن يعلنوا بصراحة أنهم ارتكبوا خطأ وأن يتراجعوا عما قالوه، فنحن لسنا معصومين. وقد كنت أتصور قبل الثورة أن الثورة حينما انتصرت فإن هناك أشخاصا صالحين يؤدون الأعمال بما يتطابق مع الإسلام، ثم رأيت أن معظمهم كانوا أشخاصا غير صالحين، ورأيت أن ما قلته لم يكن صحيحا، فجئت وأعلنت بصراحة أنني قد أخطأت.
أيها الإخوة والأخوات، الدكتاتورية تبدأ من وجهة نظر الإمام عندما يخطئ الإنسان ثم يصر على خطأه ويواصل طريقه المنحرف بعد إدراك خطأه، بدلا من الاعتراف به وإصلاحه، وهو يخاطب مسؤولي الدولة قائلا:
إذا ما أدركتم خطأ الموضوع الذي تقولونه فهل تكونون مستعدين للاعتراف بالخطأ؟ أم تريدون الاستمرار بالخطأ حتى النهاية؟ من المفاسد الملازمة للديكتاتورية والتي يبتلى الديكتاتور بها أن يلقي موضوعا ثم لا يستطيع بعده ولا يقوى على أن يتراجع عن قوله هذا الذي ألقاه إن كان خلاف المصلحة. وهذه الحالة هي أكبر الدكتاتوريات التي يبتلى بها الإنسان.
أعزائنا الأكارم، لقد كان الإمام وبدافع من التزامه بمبدأ الصدق في العمل والقول يتعامل بفتور وبرود مع السياسيين الذين لم يكونوا يمارسون سلوكيات صادقة بسبب الجو السائد في البلد خلال سنوات ما بعد انتصار الثورة، وكانوا يتظاهرون ويراءون ويسعون من خلال المظاهر لتبرير تصرفاتهم، وكان بشكل عام يفضل الأشخاص الذين كانوا يحملون رأيا سياسيا مخالفا ولكنه صادق في نفس الوقت على الأشخاص الذين كانوا يحملون في الظاهر آراء وأفكارا مشتركة ولكنها غير صادقة. وينقل آية الله توسلي لنا خاطرة طريفة عن تعامل الإمام الخميني مع الأفراد المرائين والمتظاهرين قائلا:
كان الإمام يمقت التظاهر أساسا، وعلى العكس فقد كان يميل إلى الأشخاص الذين لم يكونوا من أهل التظاهر. وعلى سبيل المثال فقد كان معجبا بالقائد العسكري العميد ظهير نجاد لأنه لم يكن يهتم بالمظاهر، وكان يحلق لحيته كل يوم ويدخل على الإمام بهذه الهيئة، وكان الكثيرون يعملون على نقله ولكن الإمام لم يكن ليفعل ذلك. وفي ذات يوم وفد عدد من قادة الجيش، وكان منهم قائد القوة البحرية الذي اتضح فيما بعد أنه إنسان مغرض وكان يطيل لحيته، وتقرر أن يقدم قائد القوة الجوية تقريرا، وبدأ قبل تقديم التقرير بقراءة دعاء الفرج، فقال له السيد ظهير نجاد: السيد ليس من العوام، فقل ما تريد قوله. فأعجب الإمام بهذا الكلام وضحك.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله، سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يبدي ردود فعله إزاء الأشخاص الذين كانوا يخرجون من دائرة الصدق بنية خير ويبالغون في وصفه أو وصف شخص آخر، وكان يحذر المتحدث من النطق بكلام لا سند له وليس موثقا، بل إنه كان يبدي رد فعله حتى إزاء المعلومات الصحيحة التي كان يعلن عنها المتكلم، ولكن لا من باب التحقيق والدراسة، بل على أساس الميل ومن دون توثيق ودليل.
وعلى سبيل المثال، فقد كان كاتب كتب بعض المواضيع حول كمالات الأم، واستشكل عليه الإمام متسائلا: من أين نسبت إليها مثل هذه الكمالات؟ في حين اتضح في دراسات شخص آخر أن هذه الصفات صحيحة، ولكن ولأن الإمام كان يعلم أن الكاتب الأول نسب هذه الكمالات إلى والدته من دون تحقق ودراسة، فقد اعتبر ذلك بعيدا عن الصدق ووجه إليه النقد.
واعتبارا من انطلاق كفاحه، وحينما التفت إلى أن بعض الأشخاص قد يفضلون المبالغة والغلو على الصدق، بدأ الإمام رحمه الله في 3 مايو/أيار من عام 1968 خطابه عامدا بين حشود الناس بدعاء كي يعلم المجاهدون والمكافحون أن عليهم ألا يضحوا بالصدق على حساب بعض المصالح والاعتبارات، فقال رحمه الله:
نسأل الله أن يحفظنا من اللغو والمبالغة والغلو والكذب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في خصالها وصفاتها الطيبة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بوافر شكرنا على جميل المتابعة، سائلين المولى أن يحفظنا وإياكم. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. Oh.
صلوا عليه ونادوا باسمه علنا لتبلغوا في مقامات العلا ورافا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، معلم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على رسول الرحمة والرأفة ونبي الهدى والنور، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكرمين الغرر الميامين. السلام مفتاح الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ثم نقول على بركة الله والشعر نلتقي، لقاء قلوب للتواصل يرتقي. أهلا بجمال حضوركم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري، والذي سنمر فيه على تجليات المديح النبوي الشريف. وهذه المرة محط رحالنا عند موريتانيا، ومنها نختار شعر الشاعر الشيخ نوح وقصيدة أرغفة السماء. قبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة، اسمحوا لنا بمتابعة السيرة الأدبية للشاعر لنتعرف عليه ثم نعود. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ، وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها ترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
أرغفة السماء. ماء الكلام يصافي جرة البكم، ضوءان يحتشدان اليوم فوق فمي. مد إلى لغة الأحلام أجنحة كي تعرج اللغة الزرقاء في الحلم. صوب الذي بذخت أعتابه وسمت كما سما هو في المعراج والقيم. تجتاحني الآن أشواق وعاصفة لن تستقر إذا لم يغتسل قلمي. نورا كثيفا من الإشراق يغمره، يأسى كب اللذة الكبرى على ألمي. رؤياك رؤياك في حقب الأضلاع موقدة مجرة من جوى كالنار مضطرمي. سيدي يا رسول الله، لا يعكس الظل منها حجم خردلة مهما توغل في الرؤيا بلا لجم. أفق المجاز ضئيل أن يضارعها، سطرت بالحبر أو سطرته بدمي.
أعزائنا الأفاضل، في ناصية الشعر الراقي لابد من وجود الصور الشعرية التي ترقى بالقصيدة إلى مصافي شعر الشعور كي تتحسس بتلك الصور وعبر الأمثلة التي تلامسها واقع الأمة وحال الإنسان، فيما نجد هذا المعنى متيسرا في شعر الشاعر الموريتاني الشيخ نوح وهو يعزف على وتر المديح النبوي الشريف، فيضيف قائلا:
من قبل كان كمان الغي تعزفه، أرواحنا شططا من آثم النغم. نختار من كفن الصحراء صفرته، مهدا لموؤودة قبرا لمنهزم. ويرتوي عطش الصلصال من دمنا، ويرتوي عطش الصلصال من دمنا، فيغرق الرمل في طوفانه العرم. خرائط الموت، خرائط الموت والأوجاع تسكننا روحا، ونسكنها أرضا من النقم. تهنا قرونا، تهنا قرونا، وتاهت كل قافلة عن منبع الماء في إدلاجنا الهرم. تفاحة الإثم تغرينا فنأكلها، لم ندر ما الفرق بين الشحم والورم. حتى بزغت سيدي يا رسول الحب والسلام، حتى بزغت ترام الفجر منسكبا ملء الجهات على صحراء من ظلمي. في الغار آنست نارا صغتها قبسا، توضأت من رؤاه سائر الأمم. فاستبشر الكون وبيض المدى سبلا للتائقين إلى الجنات والنعم. مذ جئتنا بسنة التوحيد ذات ضحى، دم القرابين عرى كذبة الصنم.
مستمعينا مستمعاتنا، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعري كذبة الأصنام وما تحمل من ويلات وآهات للإنسان، وليعلن وجود رحمة الله ورأفته وحنانه لبني البشر، ولهذا كان وما زال المديح النبوي رمزاً مهماً لجمالية الحديث عن النبي الكريم وأخلاقه ورسالته. مستمعينا، كنتم قبل الفاصل مع قراءة مقطع من قصيدة أرغفة السماء للشاعر الموريتاني الشيخ نوح، وذلك بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف. شكراً للمتابعة ودمتم بود.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم كل الترحيب في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم عند أفاق أخرى من سماء نجوم البلاغة وكواكبها، أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين.
أيها الكرام، ما زلنا نعيش في هذه المحطة من برنامجكم ينابيع البيان، عبقات البلاغة الحسينية، عبر استعراض جوانب أخرى من بلاغة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وحكمه وما أثر عنه من أحاديث وروايات. نبتدئها بقوله عليه السلام: أعلى العبادة إخلاص العمل.
مستمعين الكرام، إنها عبارة في غاية القصر ومعان لا حصر لها، إنها مجرد جملة خبرية بدأها سلام الله عليه بذكر العبادة، مريدا من خلال هذا التقديم أن يحدد العبادة العليا التي ما وراءها عبادة من حيث تحقيق رضا الخالق تعالى وتجسيد المفهوم الكامل للعبودية، متمثلا في أن يخلص الإنسان عمله من جميع الشوائب دون توقع غرض في الدارين، وهو الإخلاص في أعلى مراتبه، ومنه إخلاص الصديقين، وهو منزلة من منازل الدين ومقام من مقامات المؤمنين، خصه الله تعالى بالذكر في عدة مواضع، منها قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
وننتقل مستمعين الأفاضل الآن إلى عالم الأشعار المنسوبة إليه عليه السلام، ومنها قوله في الزهد والاعتبار مما نزل على الأمم الخالية وتحولها إلى خبر يذكر بعد أن عمرت الأرض وبنت المدن، وهو مما على الإنسان أن يأخذ منه الدروس والعبر، وأن لا يكون كل همه جمع الأموال وتشييد الدور الفاخرة والقصور الشامخة، وهو يعلم حق العلم أن الموت والفناء في انتظاره. يقول سلام الله عليه في أبيات مؤثرة تعكس لنا نفسه الزاهدة في الدنيا: المعرضة عن بهارجها وزخارفها.
أين الملوك التي عن حفظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ تلك المدائن في الآفاق خالية، أعادت خرابا وذاق الموت بانيها. أموالنا لذوي الوارث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها.
أيها الأفاضل مستمعينا الكرام، استضفنا عبر الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، وسألناه عن الإمام الحسين عليه السلام في قصار كلماته التي كان يوجهها إلى أعدائه، وخاصة قبل وأثناء يوم عاشوراء، فأجاب سماحته مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. البلاغة الحسينية هي الكلمات التي تصل إلى المتلقي والآخر بأبلغ وأقصر وأجمل الكلمات. فالبلاغة هي إيصال الفكرة كاملة بأقصر الكلمات وأوجزها وأبلغها. والإمام الحسين عليه السلام كان من أبلغ المبلغين وأعظم الناطقين بالضاد بعد جده وأبيه صلوات ربي عليهم أجمعين. فأي بلاغة لنا أن نتحدث عليها في كلمات الإمام الحسين عليه السلام، سيما تلك الكلمات البالغة في البلاغة، القمة في البلاغة والفصاحة والبيان. فهل من كلام أبلغ من تلك الرسالة العظيمة التي كتبها سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا الحسين بن علي عليهما السلام إلى بني هاشم وبني عمومته قبل أن يخرج من مكة المكرمة، التي يقول فيها بعد البسملة والتعريف بنفسه الشريف: أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسلام. أي بلاغة، أي عظمة، أي جمال، أي بيان أعظم من هذه الكلمات التي لا تتجاوز السطر الواحد، بل إنها سطر فيه اختصر البداية والنهاية، فيه اختصر الغاية والوسيلة، فيه اختصر معنى العظمة بالاستشهاد، ومعنى الفتح إذا كان نهايته وغايته الشهادة.
كما وجهنا بهذا السؤال لضيفنا سماحة الشيخ عن بلاغة الإمام سلام الله عليه فيما روي عنه من وصايا وأجوبة على بعض المسائل التي كان يسأل عنها، فتفضل سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أيها الإخوة الكرام، أيها المستمعون الأكارم، إننا ما زلنا في رحاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، نبحث عن تلك الكلمات الرائعات التي كان يفيض بها كما تفيض النبع والماء من النبع، وأو كانت تنطلق في حياة الأمة كإشعاعات الشمس من الشمس وكضياء النور من القرص. إنه كان سلام الله عليه بليغا صاحب بيان مميز، وهذا ما نقل عنه في دعائه الشريف الذي هو من أعظم ما روي في بابه من أدعية وكلمات في يوم عرفة، ذاك الدعاء الذي إن عدم نظيره وليس قل، تلك الكلمات الرائعة التي كان يتكلم بها مولانا وسيدنا وإمامنا الحسين عليه السلام، تخرج من قلبه المعطاء ليستمع إليها الإنسان فتغرس في قلبه قبل أن تغرس في ذهنه وفي عقله وفي حنايا ضميره. ومن تلك الكلمات الرائعة ما يحدثنا عنه سيدنا ومولانا ولده العظيم الإمام زين العابدين عليه السلام في آخر ساعة له في هذه الحياة، يقول عليه السلام: ضمني والدي عليه السلام إلى صدره يوم قتل والدماء تغلي، وهو يقول: يا بني احفظ عني دعاء علمتنيه فاطمة عليها السلام وعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه جبرائيل عليه السلام في الحاجة والهم والغم والنازلة، إذا نزلت والأمر عظيم الفادح فقل بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين، يا منفسا عن المكروبين، يا مفرجا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا راحم الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله.
نقدم شكرنا وتقديرنا مستمعينا الأفاضل على هذه المعلومات القيمة التي تفضل بها سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا. والآن أعود طبعا بعد الفاصل إلى استعراض المزيد من الجوانب الأدبية والبلاغية والبيانية فيما أثر عن أبي الأحرار الحسين عليه السلام عبر برنامجكم ينابيع البيان.
أيها الأحبة، رغم أن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا بشعراء، إلا أنهم بحكم البلاغة التي وهبها الله تعالى لهم كانوا ينظمون الشعر بين الفينة والأخرى، وكانوا أحيانا ينشدون الشعر ويتمثلون ببعض أبيات من سبقهم من الشعراء. فمن الأشعار التي ثبتت صحة نسبتها إليه عليه السلام وبلغ فيها الذروة في البلاغة والتأثير الناجم عن الصدق في المشاعر والأحاسيس، عاكسا بذلك روحه الأبية للضيم والبالغة القمة في الزهد والإعراض عن الدنيا، قوله عليه السلام وهو يواجه تلك الظروف العصيبة في يوم عاشوراء: لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن كانت الأرزاق شيئا مقدرا فقلة سعي المرء في الرزق أجمل، وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل.
سلام الله عليك يا سيدنا ومولانا. لقد كنت حقا المصداق لمن قرن القول بالعمل، وكنت الأنموذج الأسمى لمن ضحى بنفسه وعياله وأصحابه في سبيل إعلاء كلمة الحق ونشر الدين، وكنت خير الزاهدين في الدنيا وزينتها بعد أن قدمت كل غال ونفيس حتى في لذات كبدك في سبيل إعلاء دين الخالق تعالى وإطلاق صرخة الرفض في وجوه الطغاة والجبابرة الذين ظنوا أنهم سيطفئون نور الله من خلال قتلك، ولكن الله أبى إلا أن تظل رايتك خفاقة عالية في سماء رفض الظلم والطغيان، حتى أعلن عليه السلام كاشفا عن معدنه النفيس وهويته الأصيلة.
أنا ابن علي الخير من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الناس يزهر، وفاطمة أمي سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادقا، وفينا الهدى والوحي والخير يذكر.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام محطتنا لهذا الأسبوع، بعد أن نهلنا شيئا من زلال ينابيع البيان ومائها الرقراق، على أمل أن نجدد اللقاء بكم عند مناهل أخرى نروي بها غل أنفسنا المتعطشة إلى كل ما هو نافع وجميل. حتى ذلك الحين كونوا في انتظارنا.
شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
السدولا
دعونا